الذي أتدارس وإياكم من خلاله كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وبداية درسنا اليوم إن شاء الله من قوله: باب الخوف من الشرك. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
أحسنت. المصنف رحمه الله عرفنا في المجالس السابقة أنه قد بوب أبواب في حكم التوحيد، وهو الباب الأول الذي عنون له بقوله: كتاب التوحيد. ثم بعد ذلك بين فضل التوحيد، ثم بعد ذلك بين تحقيق التوحيد. فعرفنا حقيقة التوحيد وكيف يتم تحقيق التوحيد. ثم بعد ذلك أورد هذا الباب، وهو الخوف من الشرك. ومناسبة هذا الباب لما قبله، يقول العلماء أن تحقيق التوحيد لا يكون إلا بالخوف من الشرك والبعد من الشرك. ولذلك يجب على من أراد تحقيق التوحيد أن يعرف الشرك، من أجل أن يحذره، لأن عدم العلم بالشر يؤدي إلى الوقوع في الشر، وعدم معرفة الشرك يؤدي إلى الوقوع في الشرك. والأصل في ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافته. وفي لفظ: مخافة أن أقع فيه، مخافة يدركني. ومن هنا أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تنقض عرى الإيمان أو الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. ولذلك صنف الشيخ نواقض الإسلام وغيرها، وله كلام كثير في هذا الباب. الشاهد أن تحقيق التوحيد ماذا؟ لا يكون إلا بالخوف من الشرك والبعد من الشرك. وجمال التوحيد وفضل التوحيد أيضا يحصل بمعرفة قبح الشرك. فمن عرف الشرك خافه ولزم التوحيد بإذن الله تبارك وتعالى. ما معنى الخوف؟ الخوف في لغة العرب معناها الذعر والفزع، فهذا هو الخوف. وقوله من الشرك، الشرك يطلق كما هو معروف يطلق على إطلاقين: إطلاق عام، وهذا يدخل فيه جميع أنواع الشرك بالنسبة لأنواع التوحيد، يعني الشرك في الألوهية والشرك في الربوبية والشرك في الأسماء والصفات، فهو إطلاق عام. وهناك إطلاق خاص، وهو الشرك في توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. ومن هنا يقرر أهل العلم ماذا يقولون: من الشرك هو صرف العبادة لغيره. إذن الشرك العام لو أردنا أن نعرفه نقول: هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. هذا تعريف الشرك بالاعتبار العام وبالإطلاق العام: تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، كما جاء في القرآن: إذ نسويكم برب العالمين. أما الشرك بالإطلاق الخاص المتعلق بتوحيد الألوهية والعبادة فهو صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. طيب الآن نرجع إلى الترجمة. الترجمة باب الخوف من الشرك. يقول العلماء هذه الترجمة حقيقتها هي ماذا؟ بيان حكم الخوف من الشرك. ما حكم الخوف من الشرك؟ الجواب واجب، وسيتبين لنا من خلال هذه الأدلة. إذن معنى هذه الترجمة ماذا؟ وجوب الخوف من الشرك، وجوب الخوف من الشرك. أي شرك سواء بالإطلاق العام أو بالإطلاق الخاص، وسواء أيضا باعتبار آخر وهو باعتبار حكمه، لأن إطلاقات الشرك كثيرة، فهناك إطلاق الشرك باعتبار ماذا؟ حكمه، وهو ماذا؟ شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر مخرج من الملة، والشرك الأصغر ماذا؟ غير مخرج من الملة. ما الذي نخافه، الأكبر ولا الأصغر؟ الاثنين، كلاهما يجب علينا أن نخافه، كلاهما يجب علينا أن نخافه، نخاف من الأكبر ونخاف من الأصغر. وفي الحقيقة هذا الباب والباب الذي قبله كل ما سيأتينا في أبواب كتاب التوحيد تفصيل، يعني أبواب كتاب التوحيد إما تفصيل لتحقيق التوحيد أو تفصيل للشرك وأنواع الشرك الأكبر والأصغر. إذن يجب علينا ماذا؟ أن نخاف من الشرك. السؤال الآن، ما وجه الخوف من الشرك؟ لماذا نخاف من الشرك؟ قال العلماء نخاف من الشرك لوجوه كثيرة. الوجه الأول أنه خفي، الشرك ماذا؟ خفي، لا يطلع عليه إلا الله، متعلق بالنيات والإرادات، هذا يصلي وهذا يصلي، هذا يتصدق وهذا يتصدق، كيف نحكم على هذا أنه مخلص وهذا مخلص، أو هذا مرائي وهذا مرائي؟ هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. فالشرك فيه خفاء، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن الشرك لا يغفره الله. الوجه الثاني الخوف من الشرك أن الشرك لا يغفره الله. الوجه الثاني الثالث أن الشرك محبط للعمل، لئن أشركت ليحبطن عملك. الوجه الرابع أن المشرك يدخل النار، وإذا كان شركه أكبر يخلد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الوجه الخامس أنه خافه سادات الأولياء، كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام ماذا؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذن لهذه الوجوه وغيرها كثير ماذا نعرف أنه يجب الخوف من الشرك. قبل أن نبدأ بقراءة هذه الأدلة نبين مسألة من مسائل الشرك، وهي عرفنا قبل قليل أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر. ما الفرق بين الأكبر والأصغر؟ هناك فروق ذكرها للعلم. من هذه الفروق أولا أن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، اثنين أن الشرك الأصغر الأكبر محبط لجميع العمل، الثالث أن الشرك الأصغر الأكبر لا يغفره الله. طيب والشرك الأصغر؟ هذه مسألة للعلماء فيها قولان، وحكي لابن تيمية فيها أيضا قولان، وهي من مات على وهو مشرك شرك أصغر من غير توبة، هل هو تحت المشيئة أو لا يغفر الله له فيعذب ثم يدخل النار؟ قولان لأهل العلم. ولذلك الآية التي بدأ فيها الشيخ من أهل العلم من قصر على الأكبر ومنهم من حمل على الأكبر الأصغر، وهذا أيضا وجه من أوجه الخوف من الشرك. نعم تفضل. لا قرأت أنت. الآن نأتي على الآية الأولى، قال وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تقدير الجملة إن الله لا يغفر شركا به، وهذا كما عرفنا أن الشرك هنا أطلق، فمن أهل العلم من حمله على الشرك الأكبر والأصغر، فكله لا يغفره الله جل وعلا، فالأكبر إذا مات عليه والعياذ بالله يخلد في النار، والأصغر يعذب ثم مآله إلى الجنة. ومن أهل العلم من حمل الآية على الأكبر ماذا؟ وجعل الأصغر من جنس كبائر الذنوب التي تكون ماذا؟ تحت المشيئة، لأن هذه الآية أصل من أصول أهل السنة في الرد على المعتزلة والخوارج الذين كفروا ماذا؟ مرتكب الكبيرة. فالله عز وجل قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا دليل على أن من مات على الشرك من غير توبة والعياذ بالله الشرك الأكبر يخلد في النار، لكن من مات وهو يأكل الربا مثلا أو عنده معاصي أو كبائر ذنوب يكون تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هذه الآية الأولى. الآية الثانية وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما معنى اجنبني؟ قال العلماء يعني أن أكون أنا في جانب والأصنام في جانب، هذا معنى المجانبة، أن تكون أنت في جانب والشيء الآخر في جانب. الله عز وجل قص علينا خبر إبراهيم في أكثر من آية في أكثر من سورة، وأنزل الله عز وجل سورة إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام، ومن أدعيته واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهذا دليل على ماذا؟ على أن إبراهيم خاف من الشرك ولذلك دعا الله. فهذه الآية دلت على أمور، الأمر الأول الخوف من الشرك، إذا إبراهيم خاف من الشرك فغيره من باب أولى، ولذلك قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. الأمر الثاني أن هذه فيها دليل على أن الإنسان الذي يريد أن يحقق التوحيد ماذا؟ لا يحقق التوحيد إلا بالبعد عن الشرك، وقد تقدم معنا وسيأتي إن شاء الله أن كلمة التوحيد متضمنة لماذا؟ نفي وإثبات، كفر بالطاغوت وإيمان بالله وتوحيد به سبحانه وتعالى، فلا يكون تحقيق التوحيد إلا بالبعد عما يناقضه. ومن الأمور المعينة على تحقيق التوحيد دعاء الله عز وجل، ولذلك دعا إبراهيم عليه السلام. من فوائد هذه الآية أن الموحد يكون توحيده له أثر على القريب والبعيد، ومن أخص الناس به ذريته، ولذلك يدعو الوالد لأبنائه خصوصا مثل هذه الدعوة المباركة التي دعا بها إبراهيم. وإبراهيم قال وبني، وأبناؤه من؟ إسماعيل وإسحاق. ولذلك ذكر أهل التفسير أن إذا كان المقصود من دعاء إبراهيم أبناؤه الذين من صلبه الذين هم إسماعيل وإسحاق فقد أجاب الله دعاء، فإسماعيل وإسحاق أنبياء. لكن إذا كان يقصد كل نسل إبراهيم فإن هذا تحقق في بعضهم ولم يتحقق ماذا؟ في البعض الآخر، والعلم عند الله. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كلمة الأصنام جمع صنم، وهل هناك فرق بين الصنم والوثن؟ ذكر في لسان العرب في معجم لسان العرب فرق، وهو أن الصنم ما كان على صورة، يعني يصنعون تمثال على صورة إنسان أو حيوان أو، فهذا يسمى ماذا؟ صنم. أما الوثن فهو أعم، قد يكون صخرة، قد يكون قبر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. سيمر معنا إن شاء الله في كتاب التوحيد. قال: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. هذا الحديث ظاهر الدلالة على الخوف من الشرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب من؟ الصحابة، ومع ذلك يقول: أخوف ما أخاف عليكم. ولذلك ذكر في مسائل الباب كما سيمر معنا أن الرياء أخوف ما يخاف على الصالحين. لماذا؟ لأن الصالحين محل الثناء والمدح. قال: ما شاء الله، هذا مصلي، هذا ملتحي، هذا يقرأ القرآن، هذا صوته جميل في الأذان، هذا صوته جميل في القرآن، هذا صوته صح. فهم محل الثناء، الناس يمدحونهم يثنون عليه. وهذا نسأل الله السلامة والعافية سبب لماذا؟ أن يرائي الإنسان غيره أو يرائي الناس فيعمل العمل. وهذه حقيقة الرياء. ما حقيقة الرياء؟ قال العلماء: أن يعمل العمل أمام الناس من أجل أن يمدحوا. أن يعمل العمل أمام الناس من أجل ماذا؟ أن يمدحوا. لكن إذا عمل العمل من أجل أن يعلمهم هذا ليس برياء. إن عمل العمل من أجل أن يقتدوا به هذا ليس برياء. وسبحان الله الفرق دقيق جدا، صح؟ ومن هنا كان الخوف، لأن الصالحين محل قدوة، يصلي يطبق السنة في الوضوء وفي الصلاة وفي غيرها من العبادات من أجل أن يقتدي به الناس. قد يدخل مسجد مثلا ويخرج المسواك ويتسوك أمامهم من أجل ماذا؟ أن يبين لهم السنة. طيب هل الآن سيبين لهم السنة أو يرائي أمامهم؟ الشيطان له مداخل على الصالحين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا على هذا الأمر، وهو أن نخاف من الرياء. وبالتالي يكون عند الصالح عدم التفات لكلام الناس، لا لمدحهم ولا لذمهم، يكون مدحهم وذمهم سواء. يطبق الهدي، يحسن قراءته بالقرآن وهذا أمر مطلوب، صوته بالأذان، يقتدي بالسنة ولا يلتفت إلى كلام الناس. مدحوه أو ذموه، مدحوه أو ذموه. فهذا الحديث دل على ماذا؟ على الخوف من الشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا قال: الشرك الأصغر. وهذا دليل على ماذا؟ على أن الشرك ينقسم إلى قسمين: أصغر وأكبر. والأصغر يمثل له أهل العلم بيسير الرياء وبلبس الحلقة والخيط لرفع البلاء ودفعه ونحو ذلك. قال: فسئل عنه فقال: الرياء. والرياء هنا ينبه أهل العلم بالنسبة لحبوط العمل. إذا كان الباعث للعمل من أصله الرياء والعياذ بالله، هذا نفاق، هذا رياء أكبر، وهذا رياء المنافقين. لكن إذا كان الباعث هو التعبد ثم طرأ على العمل رياء، هنا يكون شرك أصغر. فإذا كان الباعث على العمل ماذا؟ الرياء من أصله، هذا شرك المنافقين، هذا أكبر، نفاق أكبر ورياء أكبر. أما إذا كان أصل العمل التعبد ثم طرع عليه رياء، فهنا ماذا يكون؟ يكون الرياء، والذي هو من جنس الشرك الأصغر، الذي يجاهد نفسه الرجل الصالح على البعد منه والحذر منه، غاية الحذر. ثم قالوا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وهذا واضح في ماذا؟ دلالته على الخوف من الشرك، وهو أن المشرك يدخل النار. ودخول النار يقول أهل العلم على نوعين: دخول إلى الأبد، وهذا شرك من؟ الشرك الأكبر، دخول إلى الأبد والعياذ بالله. ودخول إلى أمد وهو من كان عنده شرك أصغر، من كان عنده شرك أصغر فهو دخول إلى أمد ثم مصيره إلى الجنة. قال: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي ويشرك به شيئا دخل النار. هذا الحديث تضمن فضل من فضائل التوحيد، وفي المقابل ماذا؟ وجه من أوجه الخوف من الشرك. فضل التوحيد لا يشرك به شيء، الذي يموت وهو لا يشرك بالله وعده الله وهو الذي لا يخلف الميعاد أن يدخله الجنة. وقوله لا يشرك به هذا نفي للشرك، ونفي الشيء متضمن لإثبات ضده، وهذا يدل على ماذا؟ على أن تحقيق التوحيد لا يكون إلا بالتخلص من الشرك والبراءة من الشرك ونفي الشرك. ومن لقي ويشرك به شيئا دخل النار، والعياذ بالله. دخول النار عرفنا أنه ماذا؟ على نوعين: دخول إلى أبد ودخول إلى أمد. ومثله دخول الجنة، من لقي الله سالما من الشرك كبيره وصغيره دخل الجنة من أول وهلة، ومن لقيه وعنده معاصي أو كبائر أو ذنوب فإنه تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الخوف من الشرك، أن الرياء من الشرك، أنه من الشرك الأصغر، أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، قرب الجنة والنار.
سبحان الله، قرب الجنة والنار وهو بالخواتيم. ما الذي يختم له هذا الإنسان إذا ختم له على التوحيد؟ ماذا؟ كانت الجنة أقرب شيء إليه، وإذا ختمت حياته بالشرك والعياذ بالله كانت النار والعياذ بالله أقرب شيء إليه. نعم.
الجمع بين قربهما في حديث واحد
وهو آخر حديث،
أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
طبعا المسائل هذا الباب والمسائل التي بعده أيضا، الباب الذي بعده في فروق كبيرة بين الطبعات وتحقيق الدكتور دغش وأسامة عطايا. طبعتين، طبعة أسامة وطبعة دغش، فيهما زوائد في المسائل، ولذلك هذه المسألة السادسة تجدون في طبعة الدكتور دغش والدكتور أسامة فيها زيادة، وهي عندكم: الجمع بين قربهما في حديث واحد قال: على عمل متقارب في الصورة. وهذه ثبتت في بعض النسخ. نعم.
أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. المسألة
المسألة السابعة،
أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس.
شوف في طبعة دغش، طبعة الدكتور أسامة السابعة، صيغتها كالتالي: أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، والمعنى واحد لكن هذا اختلاف في النسخ. نعم.
المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام.
لماذا عظيمة؟ إذا كان الخليل خاف الشرك فغيره ماذا؟ من باب أولى، لأنه قدوة. ومر معنا قوله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة، يعني قدوة، والله عز وجل أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. نعم.
اعتباره بحال الأكثر لقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس.
وهذا دليل على عكس المسألة اللي مرت معنا في باب تحقيق التوحيد. في تحقيق التوحيد مر معنا أن النبي يأتي النبي وليس مع واحد، والنبي مع الرجل والرجلين، فالأكثر هالك. هنا دليل على أن الأكثر ضال وهالك، حصل بالشرك والعياذ بالله أو بالفتنة بالأصنام ضلال ماذا؟ عظيم. نعم.
فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري.
تفسير لا إله إلا الله يعني النفي والإثبات، تفسير لا إله إلا الله يعني النفي والإثبات. حديث الآن تلاحظون حديث ماذا؟ من لقيه لا يشرك به شيئا، هذا مطابق لكلمة ماذا؟ التوحيد. وحتى الأدلة الأخرى واضحة، وهي أن الحديث اشتمل على ماذا؟ على نفي الشرك، ونفي الشرك متضمن لإثبات التوحيد. والبخاري أورد هذا الحديث وبوب عليه في كتاب الجنائز باب من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله، من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، مع أن الحديث ليس فيه قال لا إله إلا الله، قال فيه ماذا؟ وهو فيه من مات وهو يدعو لله ندا دخل للنار، هذا الحديث من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، طيب ومن مات وهو موحد دخل الجنة، فالعبرة بالخواتيم، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. نعم.
فضيلة من سلم من الشرك. قال رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
الدعاء يعني الدعوة، هذا الباب باب الدعوة، وهذا الباب أكثر باب استنبط منه الشيخ مسائل، وترتيب الشيخ لهذه الأبواب بدءا بكتاب التوحيد إلى هذا الباب في غاية المناسبة، فبين حكم التوحيد، وبين فضل التوحيد، وبين تحقيق التوحيد، ثم بين الخوف من الشرك. قال العلماء: ناسب بعد ذلك أن يذكر الدعوة إلى التوحيد. لماذا؟ لأن من حقق التوحيد وحقق الأبواب السابقة يجب عليه ألا يقتصر على نفسه، لأنه حصل خير عظيم، حقق التوحيد، خاف من الشرك، عرف فضل التوحيد، فيجب عليه البلاغ ويجب عليه الدعوة. وأيضا ذكر العلماء في مناسبات هذا الباب أن من تمام تحقيق التوحيد الدعوة إلى التوحيد، من تمام تحقيق التوحيد ماذا؟ الدعوة إلى التوحيد. فمن عرف معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، يعلم غيره، يعلم غيره، كثير من الناس ما يعرف. إذا عرفت أن الحلف بغير الله شرك، وتعرف أن غيرك يجهل هذه المسألة، تتركه على الشرك؟ إذا عرفت أن السحر كفر أكبر والعياذ بالله، وترى غيرك لا يعرف هذه المسألة، تترك ذبح لغير الله، طواف على القبور، أنواع كثيرة من الشرك ستأتي تفاصيل. إذا عرفت حقيقة التوحيد وعرفت خطورة الشرك وأن إبراهيم خاف من الشرك، يجب أن تبلغ هذا الخير العظيم للناس. والشيخ سماه الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، وهذه الترجمة عجيبة، ما قال الدعوة إلى التوحيد، قال إلى شهادة لا إله إلا الله، وهذا يدل على فوائد كثيرة، منها أن التوحيد هو لا إله إلا الله، التوحيد هو لا إله إلا الله، ونحن عرفنا أن لا إله إلا الله ما معناها؟ لا معبود بحق إلا الله، وسيأتي باب خاص فيها إن شاء الله، فليس معناها لا خالق ولا رازق إلا الله. من أراد أن يدعو إلى التوحيد لا يدعو إلى الربوبية، وإنما يدعو إلى الألوهية. المحنة والخصومة والفتنة كانت في الشرك في العبادة. أيضا هذا الباب دليل على أن الداعية أول ما يبدأ بالتوحيد لا يعلم الناس شيء قبل التوحيد، وغيرها من الفوائد التي ستتبين معنا. ثم قوله في الترجمة شهادة دليل على ماذا؟ على أن لا إله إلا الله قول وعمل، ليست مجرد نطق، لأن الشهادة كلمة شهادة تتضمن ماذا؟ الإقرار والاعتراف والتصديق والإذعان، فليست مجرد ماذا؟ قول يقال. نعم.
قال: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
هذه الآية جاءت في آخر سورة يوسف. سورة يوسف في الحقيقة كما يقول أهل العلم هي سورة الدعوة، لأنها فيها دعوة، دعا في السجن ودعا خارج السجن، وكان فيها دعوة وحوارات ودعوة إلى التوحيد وصبر وابتلاء ومحنة، إلى أن جاءت هذه ماذا؟ الآية. فالله عز وجل يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه، هذا الدين وهذه الدعوة وهذه الشريعة التي جاء بها، هذه سبيلي، يعني سنتي وطريقي ومنهجي. ما هو هذا الطريق؟ أدعو إلى الله على بصيرة. الدعوة إلى الله، يقولون هذه الكلمة أدعو إلى الله تضمنت الإخلاص، أن الداعية لا يدعو إلى نفسه وإنما يدعو إلى الله، لا يدعو إلى غيره، لا يدعو إلى نفسه ولا إلى حزب ولا إلى أي شيء، إنما يدعو إلى الله. على بصيرة يعني على علم، على علم. ولذلك الذي يدعو وهو جاهل يفسد أكثر مما يصلح. الدعوة ما تكون إلا على علم. ولذلك الله عز وجل يبعث الأنبياء ويوحي إليهم وينزل معهم كتب، فلا بد من العلم. الدعوة من غير علم ماذا؟ في الحقيقة أنها دعوة إلى ضلالة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا العلم يقبض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. ما تكون دعوة من غير علم، من غير بصيرة. ومن المعلوم أن الدعوة تكون على حكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة ما تكون بدون بصيرة، يعني ما في دعوة بحكمة بدون بصيرة. الحكمة لا تأتي إلا بعد البصيرة والعلم والهدى والنور. إذن هذه الآية دليل على ماذا؟ على الدعوة إلى التوحيد في قوله أدعو إلى الله. فالدعوة إلى الله هي دعوة إلى شهادة لا إله إلا الله وإلى توحيد وإخلاص العبادة له، وتكون على بينة وعلم وبصيرة. نعم.
قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه.
هذا الحديث رواه البخاري في كتاب التوحيد في صحيح بروايات، وهي الشاهد قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية في البخاري أيضا إلى عبادة الله. وكلها دليل على ماذا؟ على أن الدعوة تكون إلى شهادة لا إله إلا الله وإلى التوحيد، لا تكون إلى غيره، لا تكون إلى غيره. فأول ما يبدأ به ماذا؟ الدعوة إلى التوحيد. ومن هنا استنبط أهل العلم من هذا الحديث فائدة على أصل عظيم، وهو ماذا؟ أن أول واجب على المكلف التوحيد. أول واجب على المكلف ماذا؟ التوحيد. وهذا فيه الرد على مقالات أهل الكلام التي اضطربوا فيها، فقالوا أول واجب على المكلف النظر أو القصد إلى النظر أو الشك إلى غير ذلك من مقالاتهم الفاسدة الضالة. فأول واجب على المكلف ماذا؟ التوحيد والدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا مطابق للترجمة، واضح الدلالة. النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذ داعيا وقاضيا إلى اليمن، فقال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب. قالوا هذا فيه كشف الشبهة، كما ذكر الشيخ في مسائل الباب، أن من أجل أن يتهيأ، لأن أهل الكتاب عندهم شبهات، أهل الكتاب عندهم شبهات، فلا بد أن يتهيأ الداعية. ومن هنا يقول العلماء الداعية إلى الله عز وجل لا بد أن يتهيأ بالعلم والبصيرة ويعرف أحوال الناس وأحوال المجتمع الذي سيعلم فيه ويدعو فيه سواء في مجتمعي أو في غيري، فيعرف أحوال الناس. قال أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، هذا واضح أن الدعوة إلى التوحيد هي أول ما يبدأ به الإنسان، لا يدعو الناس إلى شيء قبل التوحيد. قال فإنهم أطاعوك لذلك، إذا أطاعوا للتوحيد بعد ذلك نذكر لهم الشرائع، نذكر لهم الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين والجهاد، هذا كله يأتي بعد التوحيد، كله يأتي ماذا؟ بعد التوحيد. قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا هذه الجمل اشتملت على مسائل متعلقة بالأحكام ما نريد أن نذكرها، موطنها في كتب الأحكام، لكن نبين قوله فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. ما معنى كرائم أموالهم؟ يعني أنفس الأموال. ومعروف في ذاك الزمان أن أكثر أهل اليمن عندهم أنفس الإبل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أمر علي أن يأتي 100 ناقة من اليمن، فأتى بها فنحرها النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. الشاهد أن الإبل كريمة عند أقوامها، وإذا كانت غالية ونفيسة فأخذها منهم فيه ظلم، فذكر الظلم بعد ذلك، واتق دعوة المظلوم لا تظلمه. ومن هنا القاعدة في أخذ الزكاة وجباية الزكاة أن الزكاة لا تؤخذ من أنفس الأموال ولا أردع الأموال، الرديء أيضا. قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فالإنسان إذا أراد أن يتصدق لا ينفق أرد ما عنده، ونفيس المال إذا أراد هو من نفسه هذا أمر غير واجب، أنا إن أراد فهو غير واجب لكنه يؤجر عليه. أما ساعي الزكاة وجاب الزكاة الموكل من ولي الأمر يأخذ من ماذا؟ أوسط أموال الناس. إذا أخذ أنفس أموال الناس من غير رضا منهم ماذا؟ فقد ظلمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ماذا يعني؟ ماذا يعني؟ دعوة مستجابة، مع أن القضية قضية ماذا؟ زكاة. فكيف بالذي يظلم الناس ويأخذ منهم المال ظلما في حرام؟ يعني الزكاة واجب، فكيف بالذي يظلم الناس في أموالهم ماذا؟ في أمور محرمة ليست زكاة وليست صدقة وليست طاعة وليست قربة وعبادة. فشأن الظلم شأن عظيم، ولذلك المظلوم دعوته مستجابة. لماذا؟ لأنه لا قوة له ولا حيلة له، ما ليس له إلا الله، فلذلك يستجيب الله دعاءه سبحانه وتعالى، وهذا باب عظيم. الشاهد من الحديث ماذا؟ هو قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. نعم.
قال ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون.
أحسن. قال ولهما يعني البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر. يوم لا يقصد بها يوم واحد، هكذا أيام العرب الحروب والمعارك قد تكون شهر، لكن يسمونه يوم كذا يوم كذا، يوم خيبر في الجاهلية يوم بعاث، هي أيام لكن المعارك والحروب تسمى هكذا عند العرب. فيوم خيبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر خيبر أيام، حاصر حصونها بل أسابيع كما هو مفصل في السيرة النبوية، وكان ذلك عام 7 للهجرة. فاستعصت بعض القلاع وبعض الحصون، ومعروفة خيبر إلى اليوم بقيت بعض الأطلال الآثار تلك القديمة. حصون اليهود كانت في رؤوس الجبال، كما قال الله عز وجل لا يقاتلونكم جميعا ماذا؟ قرى محصنة أو من وراء جدر، هكذا لخوفهم وجبنهم. فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام واستعصى هذا الحصن، فبشر النبي عليه الصلاة والسلام بشرى، وهذه البشرى متضمنة للنصر والفتح، فقال لا أعطينا الراية، راية الحرب والجهاد، غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه المنقبة، وهذه هي المنقبة، أن الله ورسوله يحبان هذا الرجل. أيضا يفتح الله على يديه، هذه البشرى. فهذه الكلمة فيها منقبة وفيها بشرى. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. الصحابة يعلمون نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن طلب الإمارة، كما قال لعبد الرحمن بن سمرة لا تطلب الإمارة. لكن لما كانت هذه الراية وهذه الإمارة متضمنة لفضيلة عظيمة وهي محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام والفتح، كلهم أراد هذه المنقبة. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطى، فقال أين علي بن أبي طالب؟ وهذا فيه فائدة، وهي أن سبحان الله فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. يعني بعض الناس يسعى لشيء والله عز وجل قد قسمه لشخص آخر. وهذا الحديث قال شيخ الإسلام في منهاج السنة أصح ما روي في فضائل علي بن أبي طالب هذا الحديث، أصح ما روي عن علي بن يعني في فضائل علي بن أبي طالب هذا الحديث، وهو مخرج في الصحيحين. لكن نبه على مسألة، قال هذا الحديث تضمن فضيلة لعلي وهي محبة الله ورسوله، قال وليست خاصة بعلي ولا بالأئمة، بل إن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام يحبان كل مؤمن تقي. فالله يحب كل مؤمن تقي، والنبي عليه الصلاة والسلام يحب كل مؤمن تقي، فليست خاصة، لكن المحبة تتفاوت والمناقب تتفاوت والفضائل تتفاوت. هذه مسألة. والمسألة أخرى وهي متعلقة بباب فضائل الصحابة، وهي أنه قد يكون للمفضول صفة وخصوصية ليست للفاضل. يعني هذا الحديث لا يدل على ماذا؟ أن علي أفضل من عثمان وعمر وأبي بكر، كما أن علي زوج فاطمة.